إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس بهجة قلوبنا هو وفرح قلوبنا وأنفسنا، إنه مجلس نتذاكر به صفة جنة النعيم، إنه مجلس نتذاكر به صفة جنات رب العالمين. ولو لم يكن في الجنة من أعلى جنس الحس، ألا وهو البصر والسمع، ألا وهو الأذن، إلا رؤية ربنا وسماع كلامه يرحب بأهل الجنة ويسلم عليهم، لكان ذلك غاية المنى أن يدخلنا ربنا الجنة لنراه. فكم أنعم علينا من النعم، وكم أنقذنا في المحن، وكم شفانا من مرض، وكم رزقنا من فقر، وكم آوانا من عوز، وكم حنن علينا قلوب من يسعفنا عند حصول المكروه. خلقنا ولم نك شيئا، أنعم علينا بسائر النعم، شق أسماعنا وأبصارنا وأجرى الدماء في عروقنا، ثم للإسلام والسنة هدانا، ثم أسكننا يوم تشرد كثير من الناس، وآوانا يوم ضاعت دنياهم بسبب فتاوى السوء التي أجريت عليه من ثورات ونحو ذلك، فأسكننا وهدانا للسنة في معاملة ولي الأمر، والسنة في صفاته وتوحيده. فها نحن والحمد لله آمنون بفضل الحي القيوم، لا نخشى إلا من ذنوبنا، فنسأل الله أن يغفرها لنا، لا نخشى إلا من عاقبة ذنوبنا عنده سبحانه، فنسأل الله أن يغفرها لنا ويصلح قلوبنا وبالنا وأعمالنا وختامنا. نعم، أعلى نعيم بصري رؤية ربنا، وسمعي سماع كلامه برضوانه عن أهل الجنة يبشرهم، نسأل الله أن يبشرنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فسبحان الله يعرفون صوته، لأنه صوت ما يشبه المخلوق ولا البشر. نعم، فمن أول ما يسمع أول حرف من صوته يقول: يا أهل الجنة، يعرفون أنه الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فيقولون لبيك، يجيبونه ويسمعهم ويسمعونه ويكلمهم ويردون عليه ويكلمونه، سبحان الله. يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول سبحانه، وهو رب العالمين: أحل أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من هذه الأنهار التي هي من لبن مصفى، من عسل مصفى، وماء غير آس، وخمر لذ للشاربين لا غول فيه، نعم وعسل مصفى ولبن أربعة أنهار، لبن وماء وعسل وخمر وحور عين كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان كواعب أترابا قاصرات الطرف عين متكئين على سر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لهم فيها من كل الثمرات ومن كل فاكهة زوجان لهم فيها فاكهة ونخل ورمان أعطيكم أفضل من ذلك كله من قصورها وخيامها من زوجاتكم فيها الحسان الذي لم ترى عين مثل جمالهن ولا قوامهن أعطيكم أكثر من ذلك من التلذذ بجماعهن وغير ذلك من نعيم الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فعلى المسلم حينئذ أن يكثر من هذا الدعاء كما قال ابن تيمية أفضل الدعاء أن تقول اللهم أعني على رضوانك، فإن تبشير الله بأنه رضي عنك في الجنة أعظم نعيم سمعيه يكون من رب العالمين، وبصري أن تراه فيقال يا أهل الجنة إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون لم يدخلنا الجنة ألم نجي من النار فيكشف الحجاب فيرونه. نعم هذا فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه، فهذا لو لم يكن في الجنة إلا هذا دون أنهار ودون خيام وقصور وأنهار لكان كافي، فكيف ومعه مثل ذلك النعيم المقيم؟ ولو لم تذكر في الجنة إلا أنك لا ترغب التحول عنها مع طول المقام كما تضجر في الدنيا، ولو بقيت في أجمل بستان ترغب التحول ضجرا ومللا، لو لم يكن إلا أن صفة الملل تنسل من قلبك فلا تضجر وتنعم ولا تبأس وتحيا ولا تموت وتشب فلا تهرم وتصح فلا تسقم ولا ترغب عن ذلك مع ذلك مع طول المدة التحول عنها ضجرا. قال الله تعالى في كتابه في آخر سورة الكهف ما يدل على ذلك، فقال لا يبغون عنها حولا، أي مهما طالت مدته ولو كانت ألف آلاف المليارات من السنين لا يضجرون كما يفعل عباد الحي القيوم يذهبون إلى هذه المناطق التي في شمال الأرض أنعم الله عليها بالخضرة. نعم أنعم الله عليها بالخضرة، ولكن لهم مدة يتصل متصل عليه. ها كم قاعدين في هذا البلد الذي ذهبت تتنعم بخضرتها ومائها وجميل مناخها، فيقول والله راجع يوم كذا. ليش راجع؟ أنت عندك فلوس تقيم حتى توفى، بعضهم يملك المليارات والملايين، ليش وعندك بيت وعندك؟ يقول يا أخي والله سئمت خلاص هذه مدتي، لكن الجنة لا إيش لا يبغون عنها حولا ولا يضجرون، ولو لم يكن إلا رؤية الرب وسماعه وهذه الخصلة أنه لا يضجر يكفي. فإن نرى اليوم الإنسان بعد ما يجمع مال ويصبح من أصحاب الثراء ويخزن في بيته أنواع السيارات وينام في أنعم الأثاث ويركب أفخم الطائرات إلى آخره ويكون عنده أوسع العقارات، يجي له فترة يقوم من النوم ينظر إلى ملكه فكأنما ينظر إلى بعر، لا يحس بتنعيم لأنه ضجر. نعم وإلا فلماذا البعض يذهب بخيمة يراها من نزهته يقيم في الصحراء؟ إيش فيها الصحراء؟ يقول بغير ويترك الأثاث والفخامة ويروح الصحراء. إيه، لأن فيه شيء من النعيم مهما بلغ اسمه الضجر والملل، هذا يسل من القلوب في الجنة فيتنعم أبدا، لا يرغب عنها حولا، لا يرغب عنها أبدا، وهذا أعظم مطلوب، إنه مع النعيم وكماله يكون الهناء بأن تكون فيها مقيم من غير رغبة في التحول. لا إله إلا الله. إيه نعم، كما ترى وتعلم عن أصدقاء أو نفسك كم حصل لك ذلك، فذهبت إلى مكان فرحت نفسك لما فيه من جمال خضرة وكذا، ثم بعد أيام تتصل ترجع مللا. نسأل الله العظيم أن يقنعنا بما قسم لنا من الحلال. اقنع بأمرين، انتبه، اقنع قبل وفاتك بأمرين اثنين. اقنع بأن طلبك للعلم وجلوسك في حلقاته وبحثك فيه للعمل بإخلاص والدراسة عند من يكون المضان للعلم ممن درس عند الراسخين في العلم وأخذ العلم عن أهله، ليس عن المجاهيل في المقاطع الصوتية يوتيوب، كل واحد طالع اليوم بفتوى. لا، إذا رأى الله عندك هيئة التحقق من العلم دلك على أهله ودلك على حلقات التي تتنعم فيها بالعلم المحقق. نعم، إذا علم الله في خير يدلك على الحلقات والمعلم الذي يعلمك العلم المحقق الصحيح، إذا علم الله فيك خير. أما إذا علم فيك هوى فتنقلب إلى أي من يضيعك عن آخرتك ودنياك، وأنك قانع بأنك في أفضل عبادة. فلا تقل يوما كما يفعل البعض، أراه متحمسا يدرس السنة والسنتين ثم فجأة يختفي عن حلقات، وحتى ينجو يأتيك بأعذار واهية. المقصود أنه لا يريد ملامة الخلق، فهو حينئذ قد نكس على عقبيه من مواصلة الطلب، فيا شقاءه، فإن الله يكره الجفاء بعد الوصل، بعد أن وصل الله بأفضل عبادة ويطلب العلم يغلق باب الخير له. وكان ابن عثيمين ينصح أنك إذا تذوقت الخير وطلبت العلم وحلقت في حلقات وجلست في حلقات، من فتح لابه باب خير فليلزمه نصيحة فلا يبتعد عنه، فيشقيه الله عقوبة له أن قرب له النعمة وبطر عليها حتى لا يشقيق الله، لا يلعب عليك الشيطان. نعم، لا يتلاعب بك من فتح له باب خير، فلا يترك الشيطان حتى يغلق عليك، لكن انتصر عليه بالثبات ودعاء الله بالثبات والتوكل على رب الأرض والسماوات وصحبة أهل الخير اللي يعينوك. لا تصاحب شخص ولا تصاحب امرأة تلهيها بالدنيا وزخرفها والشراء والأثاث ولا تذكر العلم والذاكرة، أسوأ علاقة سيكون بينهما يوم القيامة من ألهى صاحبه عن العلم حتى ألهاه إلى غيره مما يحجب عنه، سيكون بينهم عداوة وإن كان في الدنيا صداقة. يقول لبعضهم هذا لا يطلب عنه كيفكم صديق، يقول مستحيل، هذا صاحبي من سنين كيف أتركه؟ هو الله جعل طول العشرة هي محط الصداقة؟ ما الذي جعله الرب محط الصداقة؟ التقوى. قال الخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وصفة المتقي في الدنيا قبل وفاته وش هي؟ حتى يصير متقي، كيف يصير متقي؟ يطلب العلم حتى يعرف كيف يتقي الله، كما قالوا ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم عندهم من قوة التحقيق والعلم ما يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات. شرط الصلاة على التحقيق بأدلته، شرط الزكاة بأدلته، شرط العبادات والأذكار بأدلته، هذا هو العالم حق. نعم، فحينئذ يبحث عن الصديق ما يمعينه على العلم المحقق، يراجع معه المتون ويتساءلون، مو بس صديق عشان يجيب لك أخبار يعني غريبة، فلان سوى والآن طلعوا الحكومة قرار وما أدري شلون ويجيب لك أخبار في الجوالات، هذا صديق؟ وش هذا؟ وش سوى لك هذا؟ نعم، وش سوى لك؟ سيكون كل صديق عدو يوم القيامة لصاحبه إلا المتقين. من ميزتهم أنهم أهل طلبة علم، فلا يمكن يكون إنسان متقي من غير طلب علم، والله ما يمكن. ولو رمت أن تتعلق بشخص ما يطلب العلم سيريك الله عاقبته، عاقبة جهله، فإنه سيؤذيك يوما، لأنه يتصرف بجهل، لأنه لا يطلب العلم. أي إنسان ما يطلب العلم سيتصرف بجهل سيؤذيك. قال الشافعي: إياك أن تصاحب شخص لا يطلب العلم. نعم، لا يطلب العلم، لولا فيه إلا أن يثبطك، لأنه لا يذكر أمامك العلم، فستظن أنه هذا هو الشيء الطبيعي، أنك ما تطلب العلم خارج الحلقات، كأنه شيء طبيعي، أنت تعود كلما تلقاه ما يذكر العلم أمامك ولا يبحث معك شيء. مبارك لما كان يجلس مجالس مثل هذه أو غيره، يقول هذا مكان يموت فيه العلم، سواء مع سيكون مع هذا الصاحب يموت فيه العلم، يسولف عليه يسولف عليه، ما عنده شيء يحرك للبحث ولا النظر في العلم. أنا الوحدة خير رفيق السوء، خير من يلهيني. أي نعم نعم. وعلى من ابتلي حينئذ بامرأة تشغله عن العلم ولا تذكره ولا تسأله، أن يبحث عن امرأة أخرى نعم تذكره بالعلم، تقيم لصلاة الليل، تنظم بحثه ومسائله وتذاكره لتكون معينا لها له في الآخرة. قال الشافعي: لا تصاحب امرأة، أو لا تصاحب يعني أي شخص لا يطلب العلم، فعليك حينئذ أن تدخل في منزلك محبة العلم ومحبة أهله، بتهييج أهلك على ذلك وتحذيرهم من صحبة أهل الغفلة وأهل البدع وأهل الدنيا، وأن تسمعهم شيء من الدرس، كما بشرنا بالأمس أخ قام هنا فقال: لما سمعت هذه النصيحة وفعلت وادخلت على منزل العلم تحسن أهل بيتي وبدأوا والحمد لله في خير. فالمقصود أنك لابد لك من معين حتى تصل إلى القبر وتدخل الجنة، لابد من معين يذكرك بالعلم، تتذاكر معه القرآن وحفظه، تتذاكر معه السنة وتدبره، تسأل بعض هذه الآية مرت معي وش مر معك في فهمها، إذا كان مثلك تدارسه وأنت أعلم منه، تقدمت هو دخل الحلقة توه وأنت في الحلقة من 3 سنوات أو من 2 سنين أعلم منه، أن تعلمه. وهكذا كلما تقادم وجودك في الحلقة فسيكون عندك من علم ما عند الذي ارتبط قبل شهور في الحلقة، فعلمه وذكره، وإذا كان أعلم منك تواضع واسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس عنده كبر يروح ما يسأل حتى معلمه، يقعد يبحث يقوله في الانترنت ويطلع أقوال مرجوحة، المهم أنه ما يبذل السؤال، يقول له أسأل يعني يصير زي الجاهل عند الشيخ، ويروح مسكين تخبط وما يدري أنه بتخبط، يقعد 20 سنة والعلماء بين يديه ولا يسأله. ليش؟ كبر. تعالي نسأل الله العافية، لا يدخل الجنة مقال قلبي مخالد درة كبر. والدليل أنه مرت عليه 10 مسائل وكلها ذهب إليها بطريق غير مشروعة، وهي أن يبحث بنفسه وما اكتملت آلته، يرجح بين كلام العلماء ومدري يختار قول على كيفه. قال العلماء: إذا اختلف العلماء فاسأل عالم يرجح لك بين أقوالهم، عنده قدرة أكثر منك. ليش الكبر ما تتكلمه؟ يقول أنا ببحث. مش ببحث، عندك آلة بحث، اصبر حتى تنضج تستطيع تقرر الحكم. نعم. فهذا هو المصيبة الآن التي يتقلدها كثير متكبرين في قلبهم زاوية كبر، هم لا يشعرون أنهم لا يتواضعون لأهل العلم يسألوهم. ليش؟ حتى شيخي لا يقول عليه جاهل. وعدت كل مكان. أنت أحمق الخلق حينئذ، لأن الصحابة هم الصحابة، كانوا مع كبر علم كثرة علمهم يسألون. من أعلم الصحابة؟ أبو بكر. روى البخاري في صحيح أن النبي خطبهم يوم فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فهم بكر النعي، النبي بيموت قريب، هذا أعلم الصحابة، كيف يعرف الاستنباط هذا؟ عنده أهل وعنده قوة علمية، بكى على طول دون الصحابة كلهم، هو الوحيد اللي بكى. قال: وكان أبو بكر أعلمنا. هذا النص نص، قال أعلمنا أبو بكر، لأنه واضح في شخص يحضر 3 حلقتين، حلقة الجمعة بس أو حلقتين، ويغيب عن الشيخ، يغيب عن حلقة، بيكون مثل من لازم الحلقة ما في حلقة اللي هو منتصب أمامه، بيكون أعلم واضح من كل وجه، بيكون أعلم. أبو بكر ملازم للرسول، فبالطبيعي كان أعلمه، بخلاف اللي يتبع هواه ويتكاسل ويغيب ويحضر ويغيب، إلا يكون عنده عمل ضروري هذا أمر آخر. المهم أبو بكر مرة من المرات سئل عن ميراث الجدة، سئل عن ميراث الجدة فنظر في الناس هم أقل منه علم كلهم الحاضرين، قال في أحد بلغ علم عن رسول الله ميراث الجدة؟ فقال المغيرة قال السدس، فاعتمده بعد ربما أشهد. شوف إذن أبو بكر لم يستحي يسأل حتى من أدنى منه، فكيف الطالب يعلم أن أستاذه له خبرته له علمه ويستنكف أن يسأله؟ يستنكف. والدليل المرة مسائل كثير ما سألوا فيها، وش معناها؟ أنا أبيه النفس حظ من الكبر، مستكبر، لأن العلم مستحي ولا مستكبر، يقول أنا ببحث. أنت عندك قدرة؟ والله وجاتك قدرة البحث ما أنا منعك، لكن لا تزال تحتاج تبني نفسك. حينئذ هذا اتباع الهوى، أن تترك من يرجح لك، اتباع الهوى. وذلك لا يبارك لك إذا كان ترجيحاتك في أعمالك الصالحة مبنية على هوى. يقول لك العلماء إذا اختلفت الفقهاء ما تقعد أنت تترنح يمين وشمال، اسأل عالم يرجح لك، اسأل عالم يرجح لك بين أقواله. نعم. طيب، على المسلم الذي يريد دخول الجنة أن يترك الهوى والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأعلم والله حتى لنا نهضم الحق، أعلم طلبة إلى الآن كل ما وقع لهم شيء أجد أسئلتهم في الخاص يسألون، يقول ما نقول في كذا، فأعرف حينئذ تواضعهم وأعرف الخير في قلوبهم. وأعرف آخرون جفات جفات لا علاقة لهم بالمعلم إلا في الحلقة، لا يستفيدون من أسئلة، وأنا أعلم أن تمر عليهم أسئلة ولا شك. نعم نعم. وإني أنا نفسي وقد درست العلم نحو 25 سنة إلى الآن، إلى الآن أتصل بمن تقدمني في العلم وأسأله عما أشكل عليه. فالمقصود أن الإنسان دائما يكون على التواضع وعلى إرادة أن يرضى الله عنه، لا أن يرضى عن نفسه، أن يرضى الله عنك لا أن ترضى عن نفسك. نفسك دنيئة فيها شر، النبي كان يستعيذ من شر نفسه، فكيف في نفوسنا هنا؟ قل أعوذ بالله من شر أنفسنا في كل خطبة. نعم. فكان النبي يعلمنا الاستعاذة من شر النفس، فنحن من باب أولى أن نستعيذ من شر أنفسنا وسيئات إيش أعمالنا مع كمال النبي وعصمته، ومع ذلك يقول نعوذ لنقتدي به. فنفسك تبحث عن رضاها، قل هي ترضى نفسي إني ما أفعل كذا في هذه المسألة الشرعية، هذا اسمه اتباع هوى، كما قال ابن تيمية من لم يتبع الرسول في مسائل العلم والدين فهو متبع هوى. حينئذ اسأل العالم، يقول أنا تصرفت كذا في مسألة جاتني ورحت بالإنترنت بحثت نفسي عملي صح؟ هذا اللي بالحق، لكن اللي بهواه يبتعد إلا عن الشيء اللي يرضي نفسه وهواه. والترجيح بالهوى قبيح، لأنه يخشى أن يدخله القول على الله بغير علم. المرجح بهوى، إيش المرجح خلاك تسوي كذا؟ وما أدري بس حسيت. وشو حسيت؟ هي الدين كذا حسيت، الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، وش أنا حسيت أن هذا أفضل؟ وش حسيت؟ صوفية هي مسألة، حسيت حسيت أنه كذا. فاسألوا أهل الذكر. متى يلجأ لما يسمى حسيت في عن طمأنينة؟ إذا انعدم أمامك عال حتى يرجح لك، انعدم كل الخير وخلاص وقعت المسألة، وين زوجتك قاعدين يا تطوفون الوداع في العمرة يا ما تطوفون. هنا أقوال العلماء لاحت لكم أنت والزوجة، البر مطمئن لله، أنا اطمئنت لقول الشيخ بن عثيمين في طواف وداع العمرة، اطمئنت. اقعد يا زوجة أنت خدت خذ بن باز ما في طواف وداع، خلاص اجي استنين أنا بطوف. كل واحد غلب الظن هو مطمئن إليه قلبه، خلاص انعكى، اتصل بالشيخ مكفول جواله، اتصل والمسألة وقعت. هنا البر مطمئن إلى القلب، لكن في مجال ترجح بترجيحات صحيحة أن تتصل بشخص أو تكتب له رسالة من أهل العلم، وتترك هذا لأجل يقول مذلة المسألة وحتى لا يقول عني جاهل ما أعرف، واضح الكبر هذا اللي منع دخول الجنة، نسأل الله العافية. نعم.